قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خلي اليوم معنا
طيب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد في إطلالة جديدة في حلة جديدة، يستضيف في هذا اللقاء وأيضا هو ضيف بين يدي مضيفه وشيخه وتاج رأسه العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والذي يرحب به في بدء هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل، فأهلا وسهلا
بكم. أهلا وسهلا ومرحبا، أولا أشكركم على مشاعركم الكريمة نحو حبكم، وفي نفس الأمر أحييكم تحية مباركة طيبة أنتم وإخوانكم فريق العمل القائم ببث هذه الحلقة وما بعدها وما قبلها، وفي نفس الأمر أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
أحسن الله إليكم. لعلنا مشاهدي الكرام احتبالا لفرصة وجود معالي الشيخ معنا أن نبدأ بالأرسلة التي وردت عبر الاسمس حتى أيتما تجهز بعض الاتصالات. نبدأ ببعض الأسئلة صح لضيل. هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بالغيور، يتحدث عن واقع المسلمين هذه الأيام مع الصلاة قال المهجورة أو المتأخر عنها، صلاة الفجر الوقت بدأ يتقدم، الناس بدأوا ينحسرون عن المساجد ربما عن شهود هذه الصلاة العظيمة، يسأل عن المعينات لإدراك هذه الصلاة العظيمة وفضلها في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع أو هذا اللقاء اجتماعا مفيدا صالحا، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. السؤال حفظكم الله، أولا نشكر أخانا الغيور، والحقيقة أنها غيرة صحيحة نابعة من إيمان بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وله بالعاقبة الحميدة وبحسن العمل، إنه ولي ذلك. لا شك أن صلاة الفجر هي في الواقع تعتبر من أعظم الصلوات، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون عنها ويقولون وما رأينا من يتخلف منها إلا منافق معلوم النفاق. فلا شك أن صلاة الفجر صلاة لها في الواقع اعتبارها وقيمتها، ولها في الواقع دليل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه يترك فراشه ويترك نعيم فراشه ويترك النوم الذي هو ألذ ما يكون في مثل هذه الفترة، ومع ذلك يترك ذلك كله ابتغاء وجه الله. لا شك لهذا قال الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة روايات وآثار تدل على أهمية صلاة الفجر، وأن المحافظ عليها ينال من الله سبحانه وتعالى الحيطة والحماية والحماية والحيطة منذ صلاة فجره إلى الفجر الآتي. لا شك أن هذا فضل عظيم حينما يكون في حرز وفي حفظ من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، في الواقع على كل حال نأمل من إخواننا العناية بهذا الوقت العظيم وبالصلوات جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا شك أن الصلوات على وجه العموم هي في الواقع على كل حال في مقام ما يجب أن نعنى به العناية التامة، ولا سيما كذلك صلاة الفجر، هذه الصلاة التي غالب من يتخلف عنها هو في الواقع فيه صفة من النفاق. فعلينا أن نشكر الله، وعلينا أن نحذر وأن نخاف الله، وعلينا أن نأخذ بأسباب حمايتنا وبأسباب حفظنا وبأسباب الحرز ذلك اليوم والليلة القادمة له. لا شك أن هذا فضل عظيم، وأنه ينبغي لنا في الواقع أن لا نفرط في هذا الشيء. ما يتعلق بما ذكره السائل، ما هي الأمور التي من شأنها أن تكون سببا من أسباب العناية؟ لا شك أن أهم سبب هو في الواقع أن يبادر الإنسان بالنوم بعد صلاة العشاء جلسة خفيفة مع أسرته، ثم بعد ذلك يذهب إلى فراشه. فإذا جاء وقت صلاة الفجر وإذا هو نشيط وإذا هو في قوة تجعله في على كل حال يعني حرب مفيد مع هواه ونفسه ومع الشيطان. فمع الأسف الشديد نحن نرى مجموعة كبيرة من إخواننا يسهرون الليل ولا ينامون إلا في حدود الساعة الثالثة أو الثانية أو نحو ذلك. طبعا هذا هو وقت قريب من وقت صلاة الفجر، فإذا كان كذلك جاء متعب من هذه الجلسات، الغالب أنها جلسات آثمة، ليست جلسات عبادة ولا جلسات علم ولا جلسات تذكر، وإنما هي جلسات غاية ما يمكن أن نقول فيها إذا أحسننا الظن فيها، قلنا جلسات تفكه وجلسات ضحكات وجلسات قريبة، وقد تتناول السخريات والهمز واللمز لعباد الله. فعلى إخواننا وعلينا علينا خاصة أوصي نفسي وأخي أنت حفظك الله، كما أوصي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بتقوى الله سبحانه وتعالى وصيانة مجالسنا عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. والله وأنت تتحدث عن عباد الله لو كنت منصفا مع نفسك لوجدت أنك أدنى مستوى ممن تتحدث عنه. فإذا علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نعرف أن مجالسنا حينما تكون مملوءة بهذا الهرى وبهذا التصرف السيء، لا شك أننا في الواقع نعتبر مفرطين. فإذا لا شك أن أهم يعني سبب من أسباب العناية بوقت صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة وفي المسجد، شك أن أهم ذلك هو النوم مبكر. نم مبكرا واستيقظ مبكرا تجد الخير والفلاح في ذلك. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. بعض الناس صاحب الفضيلة يقول أنا نائم وليس في النوم تفريط ويتعلل بهذا فيفوت الصلوات إثر الصلوات، ما كيف يرد على مثل هذا؟
نقول بأن تعلله تعلل باطل وهي حجة شيطانية. نعم صحيح، إذا والله أن الإنسان في فترة مرة في الشهر أو نحو ذلك أو كذا حصل شيء من ذلك فعلى كل حال معذور، أما أن يكون النوم وأن تكون الراحة هي الهدف الأول وما يتعلق بحقوق ربه أهداف متأخرة ومع ذلك يقول ما يقول فهو قول باطل وقول ساقط وحجج شيطانية لا يمكن أن ينهض بها ما يعتبر مانعا له من الإثم والوزر والعياذ بالله.
نسأل الله العافية. هذه بعض الصلاة أتت إلينا المتصل أو المتصلة هازر من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
شكرا لك، تفضل.
السلام عليكم. الله
السلام.
أنا عندما تقدم لخطبتي أحدهم صلاة الاستخاء، وحينها حلمت برجل يخبرني أن هذا له فيه الخير الكثير لي. هل أنطلق من هذا الحلم باعتباره ردا أنا هكذا؟
طيب، الرجل هذا الذي تقدم لك سألوا عنه أهلك، وهو يعني ليس لديه عيب مثلا؟
نعم رأيت. طيب
طيب، السؤال الثاني.
نعم شكرا.
شكرا لك. معنا أيضا الأخت الكريمة أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
يا شيخ، المرأة الحائضة تلمس القرآن وتقرأه. السؤال الثاني، ما حكم عبات الحرير المطرزة مع اليدين؟ السؤال الثالث، حكم تسريحات الشعر في نقش الحنة.
طيب كيف تسريحات في نقش الحنة؟
تسريحات الشعر ونقش الحنة.
نقش الحنة،
نقش الحنة في اليدين؟
ايوه.
طيب شكرا لك. معنا ايضا الاخ الكريم رفيق من تونس، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.
انا اعمل محامي في تونس. بالطبع شغلي هذا فيه بعض فيه برشا شبهات. تلقيت عرض باش نعمل في بنك، البنك هذا ربوي، لكن عنده مشروع انه باش يقيم معاملات اسلاميه، فأستفسر خاصة أني في وضعية متاع مديونية وضغوط مادية كبيرة. هذا سؤال أول.
يعني أنت الآن تسأل عن العمل في هذا البنك في مجال المعاملات أو مشروع المعاملات المصرفية الإسلامية؟
في مشروع، لا هو لا يقدم الآن مشروع، لا يقدم الآن معاملات إسلامية،
لكنك ستعمل في الجزء المعني بالمعاملات الإسلامية.
لا، انا ساعمل ان شاء الله في الجزء المعني بالمعاملات الاسلاميه ان شاء الله.
طيب، السؤال الثاني.
لكن هذا المشروع ما زال لم يقم، يعني هم في طور الدراسات، وحتى سالت حق بالبنك، سالت حق به في معاملته العاديه حاليا.
طيب، السؤال اللي بعده.
السؤال الثاني، عندي قريبه لي هي بنت اختي تتعرضت الى حد في المنزل، فاصبحت يدرا لها بعض الخيال او من هذا القبيل او بعض الرؤيا، فاستفسر هنا على بعض الايات او الرقية الموكولة اللي ان شاء الله ربي يجعل فيها الشفاء.
طيب، عرضتوه على طبيب؟
والله انا ما زلت سمعت بالحاكة، لم يقع عرض على طبيب ان شاء الله.
طيب، شكرا لك اخي رفيق، شكرا للسائلين، شكرا للسائلين الجميع. صاحب الفضيلة، نعود إلى أسئلة السائلين. الأخت الكريمة هاجر من المغرب، سؤالها سؤال كثيرين وكثيرات بالذات.
نعم. يعني
هن لما يعني يعرض لهن أمر عارض ويكون فيه أيضا اختيار طريقين مثل الزواج الآن وخطبة،
نعم،
تجد الواحدة تعمد إلى الاستشارة وأيضا الاستخارة، صلاة الاستخارة.
نعم.
تقول أنا حلمت، والحلم هذا صاحب الفضيلة الحلم انتشر بين النساء وبين فتياتنا صاحب الفضيلة، هن يعني يكثرن من الحلم ويتعلقن به، تقول رأيته في الحلم من يقول إن فيه خير كثير أقبل عليه، هل لها أن تعمل بهذا الحلم؟ ما التوجيه؟
جواب، أولا ما يجوز أن نعتمد على الأحلام في أي ترتيب أو إصدار قرارات تتعلق بأحوالنا، سواء كان ذلك زواج أو كان ذلك وظيفة أو كان ذلك أي عمل من الأعمال. فعلى كل حال، فالأحلام نسبة كبيرة جدا جدا، يمكن 99% كلها أضغاث وأحلام، فكون أننا نعتمد على الأحلام، صحيح ممكن أن يكون الأحلام الرؤية الطيبة الصالحة، على كل حال لا تنكر، وعلى كل حال قد يعني جاءت النصوص الصريحة بتأييدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز بحال أن نغلو في اعتبارها حتى نجعل كل رؤية لها في الواقع تفسير ولها اتجاه ولها مصير ونحو ذلك، بل على كل حال يجب علينا أن نكون واقعيين وأن نبتعد عن الخيال وعن الأوهام فيما يتعلق بذلك. فإذا كان الإنسان عنده مثلا أي اتجاه معين ويحب على كل عند تردد في ذلك. الله سبحانه وتعالى وجهنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نصلي صلاة الاستخارة ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه. وفي نفس الأمر كذلك له أن يستشير من يثق في دينه وفي عقله وفي تقواه وفي صلاحه، أما أن يعتمد في ذلك على ما على أحلام ونحو ذلك فما هو في الواقع إلا اعتماد على أوهام واعتماد على خيالات وتخيلات ليس في الغالب الأغلب 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 ليس لها نصيب من الواقع. صح. وبناء على هذا فنقول لإخواننا: هونوا من أمر هذه الأحلام، وعلى كل حال يعني وخذوا اعتقدوا بأنها في الواقع ليست إلا الغالب غالبها أحاديث نفسية. فالأخت مثلا وهي ترى الحلم وكذا كانت مهتمة بمن تقدم بها، وعلى كل حال يعني وكانت تفكر التفكير الكثير: لعله تقيا صالحا، لعله إلى آخره. ثم في الواقع جاء الفكر أو العقل الباطني ليؤكد لها أو لي في الواقع على كل حال يعني يعطيها الكثير من التفكيرات في أن هذا صالح أو غير صالح أو نحو ذلك. فنحن نقول ينبغي أن يكون لنا في الواقع الحياة النصيب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الاستشارة وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، أما أن يكون أمرنا مبني على أوهام وعلى تخيلات ونحو ذلك فهذا لا يمكن أن يلجأ إليه عاقل.
أحسن الله إليكم. ذكرتم هنا نقطة أنا أريد أن أنبه إليها الأخوات الكريمات. هن صاحب الفضيلة فعلا يحدثن أنفسهن بما يعرض لهن من مشكلات ثم يرينها في الحلم أو في الحلم، هل هذا يعتد به في الإسلام في الشريعة الإسلامية؟
في الواقع على كل حال الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق ومبنية على أمور حقيقية مبنية على تحقيق المصالح ودفع المضار، مبنية على كل حال يعني النظر فيما من شأنه أن يكون محققا للخير بمعرفة بوادره وبمعرفة آثاره ونحو ذلك. أما أن يكون من ذلك الأحلام: حلمت رأيت جاءت فلانة وحلمت لي ورأت لي ونحو ذلك، فهذا في الواقع مما يجب على العاقل أن يبتعد عنه وأن لا يكون من مستندات قراره وإصدار قراره.
أحسن الله إليكم. أستشف من سؤال الأخت الهازر وأيضا أخواتنا.
نعم.
الكريمات.
نعم.
هناك صح الوضيلة يعني لنقول نكون صريحين تهاون من الأولياء أو بعض الأولياء لا نعمم في السؤال عن المتقدم إلى موليته ابنته أخته.
نعم. نعم.
ما التوجيه؟
والله التوجيه أولا هو في الواقع إدراك ما معنى أن المرأة يجب أن يكون لها ولي في تزويجها. هل هذا يعني أننا ننظر إلى المرأة على أنها قاصرة عقل وأنها ليست أهلا لأن تختار نفسها أو نحو ذلك؟ الواقع لا يمكن أن نقول بذلك، ولكن نظرا لأن المرأة في الغالب منصرفة في بيتها وفيما يتعلق بالبيت وبعيدة في الغالب عن الرجال وأحوال الرجال وحياة الرجال وتصرفاتهم واتجاهاتهم ومسالكهم، ولكن الرجال أنفسهم بعضهم مع بعض يعرف بعضهم بعضا، وبناء على هذا فقد جاء التوجيه الكريم في أن المرأة يجب أن يكون لها من يقوم بمساعدتها في اختيار من تسعد به ويسعدها. ومع الأسف الشديد هناك مجموعة من الأولياء يظنون أو يحسبون أن الولاية هي نوع تسلط ونوع استعلاء ونوع تكبر ونوع تجبر ونحو ذلك، وليس كذلك. واحدة من من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها أبوها قهرا على من لا تريده، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكية، فأعطاها حق الاختيار، أعطاها حق الاختيار في أن تمضي هذا الزواج أو أن تطلب فسخه، فأمضت ذلك. ثم قالت: أردت أن يعرف النساء أن لهن حقا في تقرير مصائرهن أو نحو ذلك. فعلى كل حال يعني فلا شك أنه يجب على الولي أن يعرف وظيفته وأن يعرف اختصاصه في هذه الولاية. وفي نفس الأمر المرأة يجب أن تعرف بأن الولاية عليها لا يعني أنها قاصرة، لا يعني أنها متأخرة، لا يعني أنها غير قادرة على اختيار من فيه سعادتها، لا والله، بل على كل حال هناك مجموعة من أخواتنا وبناتنا ممن هن في مستوى الرفيع، لكن حينما يكون لها من يساعدها ممن يشعر بشعورها، أبوها، أخوها، ابنها، عمها، ممن هو في الواقع على كل حال المفروض فيه أن يكون شاعرا كل المشاعر نحوها، مليء بالعواطف نحو محبتها وما نحو اختيار ما هو أصلح لها، وبناء على ذلك فالولاية هذا هو معناها.
أحسن الله إليكم. الأخت محمد من السعودية تسأل عن الحيضة جلكم الله، حال حيضها جلكم الله، مشاهدين ومشاهدات، هل لها أن تلمس القرآن تقرأ؟
والله الذي يظهر لي، أولا هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم يقول إذا كانت المدة طويلة أو نحو ذلك فلا بأس بذلك خشية أن تنسى ما تحفظه من كتاب الله أو نحو ذلك، ولكن الحقيقة الذي يظهر لي بأن أولا الله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه لا يمسه إلا المطهرون، ومن المعلوم بأن الجنب لا يجوز له، لا يجوز له صلاة، ولا يجوز له قراءة قرآن، ولا يجوز له الدخول في المسجد على سبيل المكر إلا بعد أن يرفع حدثه الأكبر وهو الجنابة. وفي نفس الأمر لا شك أن الحائض الآن متصفة بحدث أكبر، ولا يصح حتى إذا طهرت، هل يصح لها وقد طهرت تتوضأ وتروح تصلي، ولا لابد من الاغتسال؟ أكيد لابد من الاغتسال، فإذا تطهرنا فأتوهن من حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا لابد من أن تكون المرأة وهي تقرأ كتاب الله، سواء كان في تصفحه بيديها أو كان من صدرها، يجب أن تكون على طهارة كاملة، على طهارة يعني على طهارة رفع الحدث الأكبر. فهذا هو في الواقع الشيء الذي هو الذي يظهر لي، لأنها في الواقع على كل حال هي متصفة بحدث أكبر، ومعلوم بأن فيه جناب، من كان يعني متصفا بحدث أكبر كجنابة ونحوها يكاد يكون إجماع ينعقد على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يصلي ولا كذا حتى يتطهر. فإذا طالما أن الحدث الأكبر متصف به الرجل أو المرأة فلا يجوز أن يعني جميع، يجب أن نطبق جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة من الحدث الأكبر على الحيض نفسه، فهو في الواقع مرتب حدث أكبر.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي الكريمة أم محمد من السعودية الثاني عن العباءة من الحرير مطرزة الأكمام.
والله من أولا معلوم بأن الحرير لا يجوز للرجال ولكنه يجوز للنساء، والنساء في الواقع مجموعة كبيرة من الأمور التي لا تجوز للرجال هي في الواقع جائزة للنساء، وإن كان الأصل فيها التحريم، لكن الذهب الآن لا يجوز للرجال أن يتحلوا بالذهب ولا بالفضة، ويجوز للنساء أن يتحلين بالذهب والفضة، وكذلك يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، لأنه في الواقع مما يزيد جاذبيتها ومحبتها وعلى كل حال وعلاقتها بزوجها. فإذا الله سبحانه وتعالى هيأ للمرأة من أو أباح للمرأة من أسباب الزينة ما يكون سببا من أسباب ما يكون سببا من أسباب قبولها عند زوجها أو محبتها عند زوجها. معلوم بأنه يستثنى من الفضة للرجال الخاتم، فالخاتم على كل حال ما في شك أنه مباح، لكن بشرط أن يكون من فضة، ولا يجوز خاتم ولا يجوز للرجال أن يتختموا بالذهب.
أحسن الله إليكم. نعم. الحديث أترى، لكن إن أذنتم وقفة يسيرة مع بعض. نعم. الاتصالات. هذا أخونا منصور من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
جزاك الله خيرا.
لي ثلاثة أسئلة إن سمحتم.
بكل سرور. الأول.
الأول إن شاء الله، كان شخص بدأ حياته بالمعاصي وأتى بالكبيرة وأتى بالصغيرة المعاصي، وبعد ذلك هداه الله ثم تاب. فهنا يأتي السؤال، تاب هذا الشخص وقام بمكان ما كان يفعل المعاصي، قام ينصح الناس وحتى وصل أنه يصلي جماعة بهم، ويقولون له، يذكرون له أخطاءه، ويقولون له أنت كنت تفعل كذا وكذا والآن تصلي جماعة، فهل يستمر على هذا أم أنه فقط يستر على توبته ويصمد؟ هذا السؤال الأول.
هذا واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني حول التأمين على الشيخ المتوفي في التلفاز، مثلا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، إذا دعا دعاء هل نؤمن عليه وغيره من المتوفين رحمهم الله؟
يعني المتوفى يدعو ولا
لا؟ متوفى مسجل دعاءه.
مسجل دعاءه.
نعم مسجل دعاءه وتؤمن عليه.
نعم.
طيب
السؤال الثالث، نحن الفلاحين الدولة تعطينا قروضا لحفر آبار، هذه القروض ليست فيها في الشق الأول ليست فيها فوائد ربوية، ولكن يشترط عليك إذا لم تسدد بالوقت المحدد ستبتني عليك هنا فوائد ربوية، إذ لم تسدد في الوقت المحدد من أول أقساط.
طيب هل الفوائد هذه يعني تزاد مرة واحدة ولا تتضاعف؟
تبدأ تتضاعف من أول أقساط يا مر. إن لم تسدد يشترطون عليك، إن سددت لا فوائد ربوية، إن لم تسدد بدأت الفوائد.
طيب شكرا لك يا أخي منصور، شكرا لك، واضح أسئلتك. معي أيضا أبو محمد من السودان، تفضل. مع الاعتذار على التأخر. أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وحيي الشيخ الكريم.
الله يحييك
ويحفظك.
يا شيخ، لو واحد شخص عايز الحج وعليه ديون، ولو أسمح له أصحاب الدين بأنه يحج، ماذا يترتب عليه؟
سمحوا له؟
يسمحوا له الحج.
أيوة. وأريد تلفون الشيخ يا أخ صالح.
كيف؟
والعايز التلفون.
تلفون الشيخ؟ طيب.
تلفون الشيخ الله يبارك.
خلاص عند الأخوة الكنترول. معنا أيضا من السعودية الأخت الكريمة أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هل يعتبر آثم الرجل الذي يتزوج من مسيحية بغرض الحصول على الجنسية فقط، حيث أنها مباشرة بعدما يحصل على الجنسية ناوي أنه يطلقها، مع العلم أنها تزوجها بدون ولي ولا مهر وبالسر؟ وشكرا.
شكرا لك يا أم أحمد، شكرا للسائلين جميعا. نعود إصحاب فضيلة إلى أسئلة السائلين في المجموعة الأولى. أم محمد من السعودية، سؤالها الثاني عن تسريح الشعر وعن أيضا نقش الحناء في اليدين، ما الحكم الشرعي لهما؟
والله ما يظهر في ذلك مانع، لكن بشرط ألا يكون تسريح الشعر مبني على موضات في الواقع على كل حال لنساء غير مسلمات على سبيل التشبه. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فأي واحدة تتشبه به على كل حال غير مسلمة، فهل ترضى أن تكون غير مسلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا على أخواتنا أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدنا عن التشبه. وأما مسألة التسريح أن يكون ضفائر أو أن يكون مرسل أو أن يكون بعضها على الكتف وبعضها على على أي شيء بدون أن يكون نتيجة تشبها على كل غير المسلمات فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أم المنذر أيضا
وما يتعلق بالنكش بالحنة في اليدين نحو ذلك هذه تعتبر زينة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كانت مطروبة للزوج من زوجته.
هل الحنة في مثل هذه الحالات يمنع الوضوء أو
لا؟ لا يمنع الوضوء، لأن في الواقع ما هو إلا صبغ خفيف جدا، فعلى كل حال يعني البشرة تأخذ حقها من الماء ولو كانت مصبوغة بحنة.
أم البراء هنا سؤال أختي محمد الكريم، سؤال أيضا من الأخوات الكريمات في الاسمس نعدل بينهم. تقول الأخت الكريمة أم البراء: هل على المرأة من جناح إذا سرحت شعرها فرفعته خلف رأسها ليس أعلى رأسها؟
والله إذا رفعته خلف رأسها فلا بأس بذلك، إنما الشيء الذي ذكر صلى الله عليه وسلم في وصفه نساء رآهن في النار وهن في الواقع يعني منغبسات في الفواحش وفي على كل حال يعني التجاوزات السيئة، ذكر صلى الله عليه وسلم بأن من صفاتهن أنهن كاسيات عاريات على رؤوسهن مثل أسلمة البغل، يعني مثل سنام الناقة الفاطر أذاه مرتفع فوق رأسها، وقد يكون على كل حال يعني ليس كثيرا وإنما جعلت في وسطه ما يظن بأنه كثير، وهذا في الواقع لا شك أنه نوع من الغش ومن التدليس، وديننا مبني على الحقيقة ومبني على البعد، من غشنا فليس منا.
أحسن الله إليكم. أيضا الأخ الكريم رفيق من تونس، سؤاله هو حقيقة بالوقوف معه.
نعم.
هو يعني متورع جزاه الله خير ويريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله، يبدو أنه يعمل في شأن المحاماة أو لنقل في شأن المحاسبات.
نعم.
إذا أراد أن يتفق مع أحد البنوك التقليدية أو الربوية في إنشاء مشروع أو في إعانتهم على مثلا تشريعات لمشروع في معاملات إسلامية لم يقم بعد، هناك وعود بإقامته، ماذا لو ساهم معهم في هذا؟
الواقع أن التعاون يجب أن يكون تعاونا على البر والتقوى، وأن يكون بعيدا عن التعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان هناك تعاون على إيجاد مشروع إنتاجي نافع سواء كان صناعة سواء كان زراعة سواء كان سوق تجاري سواء كان أي نوع من الأنواع أو من الأمور التي يعود نفعها إلى المجتمع، بدون أن يكون ذلك أو بدون أن يترتب على ذلك أمور محظورة محرمة، إما على سبيل الكسب وإلا على سبيل الاحتيال وإلا على سبيل الأخذ بأمور محرمة، إذا لم يكن شيئا من ذلك فلا يظهر مانع من ذلك، ولو كان المتعامل ولو كنت متعاونا مع واحد هو في الواقع في حياته الشخصية وحياته الخاصة له اتجاهات مشبوهة، فطالما أن تعاوني معه على سبيل تعاوني معه في مشروع متأكد أنا معه كأن أكون مديرا لهذا المشروع أو أكون مشرفا فيه أو يكون لي شراكة في إدارته وفي الاتجاه وفي مراقبة اتجاهه، إذا كان هذا المشروع مشروع خالي عن أي شيء من الأمور المنكرة فلا يظهر لي في ذلك مانع من الاشتراك معه، ولو كان هذا المشترك معي في اتجاه أو له اتجاه غير هذا الشيء لكنه لا يؤثر على هذا المشروع الذي هو مشترك.
أحسن الله إليكم. سؤال أخي رفيق من تونس عن ابنة أخته التي أصابها حادث، يبدو أنها وقع عليها شيء من الإصابات التي في المنزل.
نعم.
يقول الآن يتراءى لها شيء، تتخيل الأشياء، هل من طبعا الرقية الشرعية بلا شك أنها من العلاجات، هو يسأل عن كيفية الرقية، هل من آيات؟
والله في الواقع على كل حال يعني ينبغي لنا في الواقع أن يكون لدينا معشر المسلمين أن يكون لدينا أخذ بالأسباب، والأسباب أسباب إزالة القلاقل النفسية والاضطرابات النفسية، يجب على كل حال ما يعني نكون والله معتمدين أو في الواقع ليس أمامنا غير الرقية. صحيح أن الرقية الشرعية سبب، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقاه جبريل عليه السلام، رقى بعض أصحابه وبعض أولاده، لا شك في ذلك. لكن حينما نقول كل ما أصابنا هذه عين، هذه سحر، هذا جنون، هذا كذا، ماذا، وليس لدينا إلا أن نذهب إلى القرى، ومع الأسف الشديد مجموعة كبيرة من القرى مع الأسف الشديد اتخذوا القراءة مهنة وحرفة، وفي نفس الأمر كذلك كانت أمورهم أو كانت اتجاهاتهم مشبوهة. فيجب علينا أولا حينما يكون لدينا اتجاه إلى قارئ، يعني فيجب أن نعرف أن أو أن نبحث عن هذا الذي في الواقع الذي هو راقي، يجب أن نبحث عن صلاحه، عن تقواه، عن اتجاهه، عن عبادته، عن مسلكه، يجب أن نعرف هذا الشيء، لأنه يحتمل أن يكون له مسالك سيئة. هذه ناحية. الناحية الثانية كذلك يجب أن يكون هناك لدينا كذلك اتجاهات أخرى، شقائق للرقية. طيب عندنا الآن، أصبح الآن الطب النفسي أصبح له اعتباره وقيمته، فلماذا وفي مجموعة كبيرة الآن فتحوا عيادات طبية من أطباء النفسانيين، وفي الواقع نفعوا مجموعة كبيرة من مرضاهم، فيجب في الواقع على كل حال كذلك أن نجمع بين الرقية الشرعية الخالية من الموانع الشرعية، وفي نفس الأمر كذلك نذهب إلى العيادات النفسية ونأخذ منها ما يمكن أن يكون علاج مهدئ، لأن في مثل هذه الاضطرابات النفسية ممكن أن تكون اضطرابات نفسية مبنية على أفكار وعلى أمور يعني مزعجة، ويمكن أن تكون مبنية على أمور تتعلق بأمراض الأعصاب ونحو ذلك. فإذا يجب أن يكون لدينا يعني أول مهنة، يجب أن لا نغلو فيما يتعلق بعلى كل حال يعني أن الأمراض النفسية ليس لها علاج غير الرقية، بل الرقية الصحيحة ولها اعتبارها وقيمتها، لكن كذلك يجب أن يعني نأخذ بأسباب الرجوع إلى العيادات الطبية. وفي نفس الأمر مع الأسف الشديد نحن كذلك نرى أن مجموعة كبيرة غلوا غلوا أثر عليهم تأثيرا بالغا فيما يتعلق بأن المرض لا يخلو أمره ولا يتجاوز ذلك، إما أن يكون عين أو أن يكون سحر أو أن يكون جنون، ولا يمكن أن يتجاوز هذه الأمور الثلاثة، وهذا غلط. بل على كل حال ممكن أن يكون شيء من ذلك، ولكن ممكن أن يكون أمراض عصبية، الأمراض العصبية لها علاجات متعددة، علاجات نفسية، علاجات كذلك نفس من على كل الأدوية الطبية ونحو ذلك. فإذا يجب علينا أن يكون لدينا في الواقع شعور بحقائق الأمر.
أحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشفي مرضى المسلمين ويشفي أيضا أختي الأخيرة فيه. السؤال هنا صاحب الفضيلة، الناس يسألون عن يعني أو بعض الرقاة يقول اقرأ آية كذا لكذا واقرأ سورة كذا لعلاج كذا، ما التوجيه الشرعي؟
والله التوجيه على كل حال أن أي واحد يقول هذا القول فلا يمكن أن يكون ما يقوله صحيحا إلا إذا كان مبنيا على دلائل نقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من مفهوم كتاب الله أو من منطوق كتاب الله أو من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة أن يأتي ويقول هذه تكشف الغم وهذه تزيل العين وهذه تطرد الشيطان وهذه وهذه، والحال أنه لا يأتي بما يمكن أن يكون حجة له في قوله، فيجب أن لا يلتفت إليه وأن يعرف أنه من الدجاجلة.
أحسن الله إليكم. إذن القرآن أخي شفاء، اتجه للقرآن وقرأ منه على أختك، نسأل الله عز وجل أن يشفيها. هذا توجيه شيخنا وهذا التوجيه الشرعي الذي يجب في هذا الباب. أستاذك صاحب الفضيلة بعض الاتصالات معي أيضا من الجزائر، أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة
الشيخ، الله يحفظك.
عندي رزقنا الله بأولاد والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذرية.
تفضل تفضل.
رزقنا الله بأولاد والحمد لله، وعندي زوجة يعني عندنا طفل في عمره 11 شهرا.
أيوة.
زوجة حامل لأول في الشهر الأول، فتريد أسقاط طفل، ما الحكم فضيلة الشيخ.
طيب سؤال الثاني.
هذا مكان أخي الكريم بارك الله.
طيب
بكم.
أخي محمد. أخي محمد.
نعم.
هل الزوجة لا. تعاني من مرض؟
بس من كثرة أولاد.
لا.
طيب شكرا لك. معي أيضا من السعودية الأخت الكريمة سموع أو شموع؟ سموع. طيب تفضلي أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
الله
شيخ الله يعطيك العافية. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي. الأول
شيخ, هل يجوز أن أسافر مع أخويا من الرضاعة؟
طيب
السؤال الثاني, مثلا إذا ذهبت إلى العمرة
أيوة.
وشعري مقصوص طبقات, هل أقص من كل طبقة أو ما دام؟
طيب
السؤال الثالث عن الذهب الملبوس, هل يزكي عليه
الملبوس؟ طيب شكرا لك أختي, شكرا لك, شكرا للسائلين جميعا. ما نعود إلى أسئلة السائلين, الوقت يدهمنا, لكن لا. شيخنا هنا يجيب إن شاء الله إجابات مجملة وكافية ووافية بإذن الله. أخي منصور من العراق يسأل سؤال حقيقة بالوقوف معه. التائبون الحمد لله ونقولون على الله كثر, ما النصيحة لمن تاب وبقي بعد توبته في حيه أو في سوقه يأم الناس ويصلي فجاءهم من يتحدث, هل يستمر في بعضهم والصلاة بهم ولا ينحسر؟
أولا هذا لمن كان على جانب من المعاصي ومن على كل حال التجاوزات, ثم أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة ومن عليه بالإنابة إلى ربه وأخلص ونصح في توبته, كانت توبته توبة نصوحة, لا شك أنها فضل, أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنحن نقول للأخ الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لك هذه التوبة المباركة, وفي نفس الأمر لا شك وأنت تأم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأم في مسجدك, لا شك أنك ستكون قدوة, لأن كثيرا من أهل الصلاح ومن أهل العقول السليمة يقولون انظروا هذا كان فيه وفيه 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 ثم من الله عليه فكان فتاب توبة نصوحة وصار مثالا للاستقامة والصلاح. فإذا لا والله نقول لأخينا عليك على كل حال لا تسمع لهذا القول, فما هذا القول إلا في الواقع على كل حال يعني تعبير عن إيحاءات الشيطان في هذا الشيء, فأنت الحمد لله تعتبر قدوة لإخوانك. وفي نفس الأمر نحن لو نظرنا الآن إلى مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبدة أصنام, كانوا مشركين بالله, ثم الله سبحانه وتعالى من عليهم بالإسلام فدخلوا في دين الله دخول يعني وصاروا أئمة في الإسلام وصار لهم قيمتهم في الإمامة وفي القدوة وفي الحمد الاتجاه المبارك. فعلى كل حال وفي الإمامة أنفسهم والاقتداء بهم, فعلى كل حال يعني فالقول قول من يقول بأنك كيف تكون إمام وأنت كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا, نعم كنت وكنت ولكن الله هداني وأحمد الله على أن الله هداني, واليوم ولله الحمد أنا الآن أتحدث معكم عن الآثار السيئة, وأنا كذلك وأنا أتحدث عن تجربة. فإذا لا شك أنه وهو يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤم إخوانه لا شك أنه في الواقع على كل حال صار في اتجاه سليم, وصار يحمل تجربة سيئة سابقة عرف ما فيها من شر وما فيها من فساد. فإذا نقول لأخينا الحمد لله الذي هداك, ونسأل الله أن يثبتك حتى آخر نفس من حياتك, وفي نفس الأمر نقول لك لا تتردد في الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر وفي إمامة إخوانك وفي توجيههم وفي تذكيرهم بما يجب عليهم, حد الله الجميع.
اللهم آمين. 8 دقائق تفصلنا على الختام, والسائلون يعني يأمرون بإجابة من شيخنا الكريم. منصور من العراق في سؤاله الثاني التأمين خلف الداعية إذا كان
نعم لا بأس بذلك مسكت. هو يقول مثلا جاب مثال مثلا الشيخ محمد بن عثيمين أو الشيخ عبد العزيز بن باز أو على كل حال أي واحد من أئمة المسلمين وتوفي ولكن مسجل له الدعاء وهو يدعو فكون أنك تؤمن الحمد لله ما في شيء
الحمد لله. الفلاحون لديهم وهو منهم أخي منصور من العراق
نعم.
الدولة هناك تعطيهم قروض بلا فوائد إذا سددوا في الموعد
نعم.
لأجل حفر أبار
نعم.
إذا تأخر عن سداد تبدأ هناك فوائد ويبدو التأخر حتى الشهري هناك فوائد مترتبة ليست مرة واحدة يعني
أولا نعم واضح هذا يعني أولا الحمد لله حينما تقوم الدولة بمساعدة المزارعين وبمساعدة من يحتاج من المواطنين هذا لا شك أن هذه في الواقع له صفة ممتازة وهو اختصاص يجب على ولاة الأمر أن يهتموا به الاهتمام التام فهم في الواقع لم يهيئ الله لهم من الملك أو من الحكم أو من على كل حال السلطة الإدارية إلا لأجل أن يقوموا بمثل هذه الخدمات وفي نفس الأمر حينما تقوم الدولة بحفظ أموالها وفي نفس الأمر على كل حال يعني إتاحة الفرص لانتفاع المواطنين بهذه الأموال لا شك أن هذا مطلب سياسي شرعي له اعتباره وقيمته وفي نفس الأمر على الدولة أن تحافظ على أموالها يعني حينما تبعث أموالها فكون أنها الآن تقول والله أنا أريد لمن يتعثر في السداد على سبيل المماطلة لا على سبيل الإعسار على سبيل المماطلة قادر على أن يفي لكنه لعاب فهذا كون الدولة تفرض عليه غرامة على هذا التصرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم فعلى كل حال يعني فاية وكذلك الرواية الأخرى لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فإذا لا شك أن الغرامة التي هي في الواقع عقوبة لهذا التأخر مشروعة لكن القول بأنها تكرر الفائدة الربوية هذا غلط ولا يجوز العقوبة هي عقوبة على التأخر فيجب أن يطالب بسداد ما عليه وفي نفس الأمر في حال تأخره تفرض عليه عقوبة تناسب مطله وتعطي الزجر والرد
أحسن الله عليكم أبو محمد من السودان يفكرون بالحج نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا من أراد الحج عليه دين
والله طالما أن الدائنين أنفسهم يعني سمحوا له فيحج ونسأل الله يتقبل منه
أم محمد من السعودية تقول الرجل يتزوج من المسيحية لغرض الجنسية فقط بلا ولي
والله
بلا
هذا بلا هذا أولا حقيقة يعني لا يجوز وهذا يعني متجه يعني هو اتجاه سيء من مجموعة من إخواننا المهاجرين من المغرب أو من غير المغرب إلى أوروبا سواء كان ذلك في هولندا أو روما أو ألمانيا أو كذا فيدخل أحدهم البلد بعهد المحافظة على نظام الدولة وكونه يتحيل على نظام الدولة فيما هو مباح وفيما هو يعني في أمور يعني قصدي ليست معاصي لله وإنما هي أمور تتعلق بحقوق المواطنين على وجه العموم ومع ذلك يتحيل عليهم هذا لا يجوز وهو في الواقع مخالف لموقف المسلم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فحينما يتزوج لا لغرض الزواج وإنما لأن يتحيل على هذه البلاد بأي على كل حال يعني بالحصول على حقوق لا يحصل عليها إلا بهذا التحيل نقول هذا لا يجوز بحال من الأحوال وأما تزوج المسلم بكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز ولكن يجب أن يكون زواجا مبنيا على شروطه وأركانه وانتفاء موانعه
أحسن الله إليكم محمد من الجزائر سؤاله عن أنه ذو أولاد صلى الله عليه وسلم يبارك له ويبارك لكل ذي أولاد ويرزق من لم يرزق بالأولاد يقول لدينا طفل عمره 11 شهرا وزوجته حامل في الشهر الأول، هل لها أن تسقط أو
نقول لا يجوز تجهر لها ذلك، بل يجب عليها أن تتقي الله وأن تبتعد عن أي شيء يؤثر على هذا الجنين، وإن فعلت فهي متسببة في موته وقتله.
أحسن الله عليكم. أختنا من السعودية شموع تقول: أسافر مع أخي من الرضاع، صح الفضيلة إن أذنت، الأخوة من الرضاع، ما التوجيه، ما التعامل فيها؟
أولا لا شك أن أن الرضاع هو في الواقع له يحل من الرضاع ما يحل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ففي نفس الأمر يعني هو ممكن أن يكون أخا من الرضاع أو ابنا من الرضاع أو خالا من الرضاع أو عما من الرضاع، وكل ذلك في الواقع إذا تم، إذا كان الرضاع رضاعا ناشرا للحرمة بحيث يشتمل على شرطيه: الأول أن يبلغ الرضاع 5 رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. إذا كان الرضاع مستكملا لهذين الشرطين فهذا في الواقع يعتبر محرم، وكون أنه أخوها من الرضاع أو ابنها من الرضاع ويسافر بها، على كل حال هي سافرت مع محرم ولا شك في ذلك، ولا على كل حال يعني شك في جواز هذا.
دقيقة ونصف، وصلنا على الختام. سؤال أختي الكريمة الثاني عن العمرة: إذا كان شعر الفتاة مدرجا أو المرأة،
والله ينبغي لها أن تأخذ من كامل شعرها، تقص من كامل شعرها،
ليس من الدرجات
لا أبدا، ليس من هو من الدرجات، نعم من
كل درجة تأخذ،
كل درجة تأخذ من شعر هذه الدرجة، لأنها حينما تأخذ من على كل حال يعني أعلى درجة، فهذا يعني أن نفترض بأن شعرها مدرج حوالي 4 مدارج أو 5 أو 6 أو 7، معنى ذلك أنها ما تأخذ إلا من آخره، بل يجب عليها أن تأخذ من الجميع احتياطا وبعدا عن الخلاف.
أحسن الله عليكم. أختنا أيضا سؤالها الأخير في نصف دقيقة تقول: الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟
الذهب الملبوس الذي عليه جمع من أهل العلم وعليه العمل والفتوى في بلادنا المملكة العربية السعودية على أن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهذا القول يروى عن 5 من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء وأنس ومالك بن أنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وهؤلاء من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون بأن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بهذه الإجابة الضافية الوافية نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختام شكر وعرفان للملك جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لنا لقاءات متتالية مع معالي شيخنا والدنا، ومعكم أيضا مستمعي ومشاهداتي الكريمة أو شاهدين الكريم. أختم ثانيا بشكر جزيل بالغ وافي لشيخنا تاج رؤوسنا ضيفنا ومضيفنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم، ونستودع إخواننا نستودعهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد لنا مثل هذه اللقاءات المباركة، فنحن في الواقع على كل حال في سعادة تامة حينما نشعر بأننا نفعنا إخواننا وأننا مع إخواننا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
اللهم آمين. وهذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان واحد ومن قلب واحد من صميم القلب: إلى اللقاء، إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.